نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. يفتتح الباري عز وجل خطابه للناس في أول هذه السورة بهذا الكلام: يا أيها الناس. كلمة يا أيها الناس خطاب للبشر جميعا، فهو يشمل المؤمنين وغيرهم، ويشمل كل الفئات أيا كانت محلهم وأيا كانت مذاهبهم. يا أيها الناس، خلافا للخطاب الآخر الذي يبدأ بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. طيب، ما الفرق؟ لماذا يخاطب الله عز وجل عباده في بعض الأحيان بهذه العبارة الشاملة يا أيها الناس، ويخاطبهم أحيانا بعبارة ضيقة يخص بخطابه المؤمنين فقط؟ القاعدة في هذا أن الأمر الآتي من بعد هذا النداء إذا كان متعلقا بالاعتقاد وتصحيح الفهم عن حقيقة الكون والمكون ومبدأ الإنسان ومنتهاه، فالخطاب يأتي للناس جميعا، لأن الناس جميعا مكلفون بأن يفهموا هذه الحقيقة. أما إذا كان الأمر الآتي بعد النداء أمرا يتعلق بفروع من فروع الشريعة، حكم من الأحكام، أحكام الحلال، أحكام الحرام، فعندئذ يأتي الخطاب خاصا للمؤمنين. ذلك لأن من منطقية الخطاب والأمر والنهي أن ينبني الفرع على الأصل، فإذا ما أقيم الأصل ما نخاطب بالفرع، بمعنى أن الكافر الجاحد لا يقال له صلي، لا يقال له لا تأكل الربا، لا يقال له لا ترتكب المحرمات، لأن هذه الأوامر أو النواهي أغصان لجذع، فإذا لم يترسخ الجذع في تربة العقل وهو العقيدة، إذن فلا معنى لأن نخاطبهم. هذه من مظاهر دقة الخطاب الإلهي. وهنا الأمر الآتي بعد النداء أمر بأصل من أصول النظر في الكون، وليس أمرا بفرع من فروع الشريعة. لذلك جاء الخطاب للناس جميعا. فلننظر ما هو هذا الأمر. يا أيها الناس اتقوا ربكم. كلمة اتقوا أمر صادر من الله للعباد، وأصله اتقوا على وزن افتعلوا من الوقاية، أي اتخذوا وقاية من سخط الله عز وجل. أحذركم أن عليكم أن تتخذوا وقاية تقيكم من سخط الله عز وجل. وطبعا ما هي هذه الوقاية؟ هذه الوقاية تبدأ بمعرفة الإنسان ذاته، ومن ثم معرفة الإنسان ربه عز وجل، ومن ثم معرفة علاقته بهذه المكونات التي من حوله. فإذا علم ذلك فإن الخطوة التي تليها هي أن يصغي بعد هذا إلى تعليمات هذا الإله الذي عرفه، فيا يبين أوامره ونواهيه ويسير يعني جهد استطاعته على منهج أمر الله مبتعدا عن نهيه. بهذه الطريقة يتخذ لنفسه الوقاية من سخط الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إذن هذه كلمة عامة شاملة جامعة مانعة، وتحتها تفاصيل، القرآن كله تفصيل لكلمة اتقوا الله. كأن قائلا يقول طيب وأين يكمن هذا السخط؟ وإذا لم نتق الله ما الذي سيحصل؟ يعني إذا لم نضع بيننا وبين سخط الله وقاية، يعني ما هو هذا السخط ترى؟ الباري عز وجل نبهنا إلى الطرف من معاني هذا السخط وآثاره، فقال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا ما هو سخط رب العالمين، لكنه بوابة إلى سخط رب العالمين، أعني بوابة الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. وعندما يلفت نظرنا البيان الإلهي إلى خطورة الانتقال عبر هذه البوابة وكم يتحول حال الإنسان، فما أدراك إذن بما بعد هذه البوابة، وماذا عسى أن ينتظر الناس من بعد. نعم، إذن إن زلزلة، إن هنا في قاعدة عربية تقول كل ما جاءت جملة مصدرة بإن بعد أمر أو نهي فإن هذه الجملة تنزل منزلة التعليم. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي لأن زلزلة الساعة التي أنتم مقبلون إليها شيء عظيم. وهذه قاعدة عربية معروفة لا شذوذ فيها، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة من زل يزل، وكلمة الزلزلة على وزن فعلل تدل على التحرك، تكرار التحرك الذاتي. نعم، والمعنى الارتجاج الذي يبعثه الله عز وجل في الأرض مرة تلو مرة، هذا يسمى في اللغة العربية زلزل. لكن اللغة العربية بعد هذا فتحت باب المجاز في هذا المعنى، فإذا أصاب الإنسان اضطراب في قلبه يسمى ذلك زلزلة، إذا أصاب الإنسان دهشة في عقله يسمى ذلك زلزلة. فكلمة زلزلة هنا جمعت بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز، ذلك لأن بين يدي الساعة زلازل حقيقية على الأرض عامة كما سنشرح، وهي في الوقت ذاته تتبع اضطرابا وهلعا في القلب والفؤاد، وهو المعني بالزلزلة المجازية. نعم، فإذا هنالك زلازل سببها دنو الساعة أو قيام الساعة، بعض منها زلزلة حقيقية وارتجاج يلحقه الله بالأرض والجبال والوهاب والبحار، والبعض منها آثار هذه الزلزلة التي تتسلل إلى النفوس بل العقول والأفئدة. نعم، زلزلة الساعة ما هي؟ الزلزلة هذه لعلها من إضافة الشيء إلى الظرف، يعني الزلزلة التي تكون عند قيام الساعة. ذكر الشعبي وغيره من العلماء التابعين المفسرين لكتاب الله عز وجل، ودلت على ذلك السنة، أنه إذا أزفت القيامة ودنت قيام الساعة، أول مظاهر قيام الساعة ما هو؟ زلازل تسري في الأرض عروقا منتشرة من جهة إلى جهة إلى جهة، هذه الزلازل تدك هذا النظام كله، دك زلازل في الجبال تسير الجبال زلازل على الأرض، تتفتح أفواها وفوهات، زلازل في البحار، نعم، وتختلط وتتماوج المخلوقات بعضها ببعض، والناس لا يزالون موجودين، والأرض عامرة بما عليها، قد أخذت سخوفها وزينت كما يقول الله عز وجل، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. في هذه الحالة يقع هذا المعنى الذي يصفه الله عز وجل بقوله: شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وهذا أول زلازل الساعة، وبعد ذلك الزلزلة الأخرى إذ ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وبعد ذلك الزلزل الثالث إذ ينفخ في الصور مرة أخرى فيبعث الله عز وجل الأرواح إلى أجسادها كما يشاء، وهو أعلم بالطريقة التي يحقق ذلك، ويخرج الناس من أجداثهم وقبورهم، ويقول قائلهم: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ ويأتي النداء من رب العالمين: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لكن الآية هنا تعني أي زلازل؟ الزلزلة الأولى التمهيدية، والدليل على ذلك قوله: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذا وصف تهويلي وليس وصفا بيانيا. يعني عندما يقول لنا الله زلزلة الساعة شيء عظيم، ماذا فهمت من هذا الكلام؟ فهمت منه أن الهلع الذي يلحق من جرائه إلى القلوب، قلوب من يكونون في ذلك الوقت على الأرض، شيء لا يمكن أن يصفه بيان، ولا يمكن أن يتصوره العقل، وإنما الشيء الوحيد الذي يصوره وقوعه. عندما يقع ترون هذا الأمر، هذا معنى قولنا وصف تهويلي وليس وصفا بيانيا، لأن الأمر أجل من أن يتصوره ذهن إنسان ومن أن يتصوره عقل إنسان مهما كانت عنده القدرة الخيالية بارعة للتصور، نعم، وللتخيل. ثم إن الله عز وجل ضرب لنا أمثلة كنتائج لهذه الزلزلة أو لهذا الهلع الذي يلحق النفوس والقلوب والعقول، فقال: يوم ترونها، عندما ترون زلزلة الساعة هذه، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذا مثل يضربه لنا البيان الإلهي، تذهل كل مرضعة. طيب لماذا ترك النماذج كلها وضرب لنا مثالا بالمرضعة؟ أظن قلنا في مناسبة مرت، علماء النفس يقولون والتربية إن يعني بعد التجربة المستمرة والاستقراء الذي كاد أن يكون تاما، تبين أن عاطفة الأمومة أقوى العواطف عند المرء، لا سيما في الفترة الأولى عندما تكون مرضعا. وتبين أن الأمة إذا وقعت في حرج من أمرها وكان لابد أن تضحي بنفسها أو بوليدها، فإنها تضحي بنفسها حماية لوليدها. هذه حقيقة دل العلم فعلا عليها، وهو مظهر من مظاهر رحمة الله بالإنسان ليقيم نظام هذه الحياة على خير نسق. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا عرفنا الحكمة من أن يضرب الله مقياسا بشدة الهلع بالمرضعة، إذا كانت المرضعة تضحي بنفسها أثناء المخاطر في سبيل حماية وليدها، بحسب الظاهر أنه لازم بقى تضحي بنفسها حماية لمولودها الآن، ولكن الهلع يبلغ مبلغا أشد مما نعلم، وأكثر من المقاييس التي ترصد، ولذلك فإنها تذهل، يعني تسقط القوانين، فعندئذ تذهل كل مرضعة، والذهول هو النسيان المطبق، النسيان إذا أطبق اسمه ذهول. تذهل كل مرضعة عما أرضع، ولاحظ التصويب البيان الإلهي، ما قال عمن أرضع، هو الرضيع ممن يعقل، باللغة العربية شو بيقولوا؟ لمن لمن يعقل وما لما لا يعقل. يصور هذا البيان الإلهي المعجز أن هذه المرأة الأم المرضع أصابها من الذهول ما جعلها لا تدري أي شيء في حجرها، أي شيء، لا أي مولود، فقد أطبق عليها الذهول بحيث أنها لا تعلم لا من هو بل ما هو. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. أيضا جعل القضية هنا مهملة، ذات حمل، إن كانت هذه امرأة أو حيوان من الحيوانات، ومهما كان هذا الحيوان في وضعه الطبيعي وتركيبه النفساني، ومهما كانت هذه الأم، ومهما كانت الشدة، تضع كل ذات حمل حملها. هذه مقاييس بسيطة لبيان طرف من الهلع والرعب اللذين يقتحمان قلوب الناس عند قيام الساعة، وهذه مقدمة لقيام الساعة. فكيف إذا قامت، وكيف إذا أخرج الناس من قبورهم، وقد وصف الله عز وجل هذا في أماكن أخرى، نعم كثيرة في أماكن كثيرة، لكن مثلا من هذا قوله سبحانه وتعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، مهطعين يعني رافعي رؤوسهم، وقد مد كل واحد منهم عنقه. صورة للرعب الذي يأخذ بالألباب، مهطعين إلى الداع، متجهين الصوت اتجاه الصوت المنادي، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. نعم، هذا بيان لمقدمات ذلك اليوم. فكيف بذلك اليوم؟ إذن حيثيات أمر الله بالتقوى أصبحت واضحة ولا لا؟ الجواب لمن يسأل لماذا نتقي الله أظن أصبح واضح. ثم يقول البيان الإلهي متمما هذه الصورة: وترى الناس سكارى لعلهم شربوا خمرة، يستدرك فيقول وما هم بسكارى، شوفوا التعبيرين، وترى الناس سكارى يستبق إلى الذهن أنهم ربما كانوا عاكفين على غيهم، ماذا من سبب استمرارهم، لأنه قبل قيام الساعة أكثريتهم بيكونوا ضائعين تائهين شاردين، فلعلهم استيقظوا وهم في خمرتهم نعم يسكرون يعمهون. لا، استدرك البيان قال لا لا لا، وما هم بسكر، ليس السكر الذي تعرفون، ليس السكر الذي أضلهم عن الحقيقة. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، إذن ما القصة؟ ولكن عذاب الله شديد. إذا الباري عز وجل أراد أن يترك الأمور وأن يترك أسباب الرعب والخوف والجزع تدخل إلى النفوس فحدث عن ذلك ولا حرج، لكن الإنسان مثل ما قال الباري عز وجل كفور، لما بيحميه وبيحوفه بعنايته بيظنها الإنسان أنه خلاص هو دائما هيك، وبي وبإيش؟ بكد جبينه، بكد يمينه، عرق جبينه، يعني هو محمي، ما حدا بيقدر عليه. شو هالحكي؟ نعم، هيك يخيل إلى الإنسان. لكن الحقيقة لو فهم هذا الإنسان أنه هو مثل طفل صغير بالمهد، كل العناية اللي عم تجي منين؟ عم تجي من اللي حواليه. وأنت يا ابن آدم طفلا في مهد الله عز وجل، إذا تخلى الله عنك لحظة واحدة تفرط، فأنت لا شيء في تلك الحالة. لكن كيف بيعرف الإنسان هذا الأمر؟ كفرانه من هنا جاء، لأن الباري أنعم عليك، لك بدل ما تتذكره وتسجد له وتقول له يا رب يعني لولا كرمك شو كنت أنا؟ لا، بتجعل من هذه النعم حجاب بينك وبينه. نعم، ما في يعني أغرب وأعجب من هذه الآيات التي يصف الله فيها كفران الكافر، لا سيما في هذا العصر عندما تتدجل فتنة، وهي التي نعم استشهدنا بها بالأمس. نعم، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. وين الحكي اللي عم تحكوه؟ هاي احنا موجودين عم تقولوا عاد وثمود وقومنا، طيب خليها تصب ماشي زلزاله شي شغله متهدين. هذا كلام بعض الناس اليوم. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه، الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه، هذا لون ثاني من التربيه، إنه ليئوس كفور. ساعتها بيقول إيه أنا شو سويت؟ يا أخي شو مالنا مسلمين نحن؟ ليش إسرائيل مسلطة علينا؟ ليش نحن متخلفين وأمريكا متقدمة؟ مو نحن مناح؟ يعني ما بدي أقول شيء بحية، لكن هذا مظهر الكفران ومظهر التعنت والطغيان. لما كانوا منعمين ومرفهين، وين العذاب اللي عم تحكوا عنه؟ لما نزل العذاب لون من ألوان التأديب صار يقول إيه نعم. كلام الثاني: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء رجعنا له النعمة ليقولن ذهب السيئات عني، خلاص لا ما في خوف عليه. إن نعم، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إذا لك شو الدواء هلا؟ شو العلاج صفا؟ لا هيك ولا هيك ولا هيك. هذا شأن الإنسان. ما الذي يداويه؟ هذا الزلزال. إذا جاءت هذه النتيجة صح، ولكن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستيقظون لاتباعه وللانخراط في سلطان أمره بالنعمة لا بالنقمة. نعم، والنعمة خير ما يدل على الله لو صح العقل وتنبه الفكر. لما بتشوف ربي عم يكرمك وعم يعطيك وعم يقيم حياتك على كمية سخية من الرحمة والعطاء بداخل كيانك ومن حول كيانك، مفروض أنك ساعتها بقى شو تكون؟ تكون عبد من عبيد الله البررة المطيعين المتقين الذين دائما يقولون بلسان قالهم ولسان حالهم لبيك اللهم لبيك. نعم، إذن يقول: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. لكن شو القصة؟ ولكن عذاب الله شديد. وتحت هذا الكلام ما تحته من البيان والتفصيل. هنا ينطلق من هذا الافتتاح إلى نقاش لطيف لطيف علمي رائع، لأن لما بدأ الكلام بهذا الشكل أكيد في من الناس من يقول اللي بيتمشتقوا بهذا الجدل وحافظين ألفاظ العلم وهم أفقر الناس إلى حقائقها. شو الدليل على أنه في يوم قيامة؟ شو الدليل على أنه الناس بدأ تحيا تاني قطرة من قبورها؟ ومين قال هالكلام؟ والعلم مدري شو بيقول، والعلم بيقول كذا وكذا، بيقعد بيحكي. نعم، بيقيم من هون وبيحط هون وبيخربط وبيلخبط باسم العلم. هنا بعد هذا الكلام يوجد من يقول هذا الكلام ويجادل. فربي عز وجل فتح ملف النقاش معه، قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. ابن كرسي قال بغير علم، ويتبع كل شيطان مريض، إلى آخر الكلام. هذا بحث جديد نرجئه إن شاء الله إلى درس قادم إن أحيانا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك، وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم اجعلنا من الراضين المرضيين، الهادين المهديين. اللهم اجعلنا برحمتك ممن أحببتهم فأحبوك يا أكرم الأكرمين. اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى في أمورنا كلها. اللهم إن نواصينا بيدك، لم تملكنا من أمر أنفسنا شيئا، فإن فعلت بنا ذلك فتولى أنت أمرنا كله في دنيانا وآخرتنا. اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب العالمين، وأحسن منقلبنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، وارحمنا في دنيانا وآخرتنا يا رب العالمين، واسترنا بسترك الجميل في كل حال يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.